بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان العلماء رحمهم الله، وهذا ديدنهم، حتى الأئمة وغيرهم من كبار العلم، وهذا ما عهدناهم من علمائنا الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، والشيخ بن جبرين رحمه الله، ورحم الله جميع علماء المسلمين. عهدنا منهم في بداية دروسهم لأي كتاب كان، كانوا يبدأون يتكلمون قبل بداية الكتاب عن الإخلاص وعن فضل طلب العلم وما يتعلق بالكتاب وبالمؤلف وعن حياته. ما كانوا يبدأون بأي كتاب حتى يتكلمون عن الإخلاص وفضل طلب العلم وعن سيرة المؤلف رحمهم الله. أذكر قصة ذكرها لنا علماؤنا، نقلوها، فيها فائدة كبيرة جدا في طلب العلم. يروى أن إبليس كان يقول لجنوده: أخشى ما أخشاه هو العالم. فقالوا له أتباعه: كيف والعابد أكثر عبادة؟ ربما تجد بعض العباد أكثر عبادة من طلاب العلم أو من العلماء. قالوا أتباعه: كيف يكون ذلك والعابد طيل وقته يعبد ربه؟ قال: سوف أخبركم السبب. فذهب إبليس بجنوده وبأتباعه إلى عابد في صومعته يتعبد هو. فقال له إبليس: هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يضع السماوات والأراضين في بيضة؟ قال هذا العابد، لأنه جاهل ليس عنده علم، فقال: تعظم هذا الأمر، كيف السماوات والأراضين تجي في بيضة؟ كيف؟ قال: مستحيل. قال إبليس: أرأيتم كيف كفر بالله وهو لا يدري؟ إذا نذهب إلى العالم. فذهب إلى العالم فقال له: يا شيخ، هل يستطيع الله أن يضع السماوات والأراضين في بيضة؟ قال: نعم. هذا العالم مباشرة قال: نعم. قال: كيف؟ قال: يقول كن فيكون. إذن العلم يبصرك كسلاح لك لمحاربة الشيطان. كم من أناس زلوا بسبب جهلهم؟ كم تعاني الأمة اليوم من أخطاء كبيرة حتى في معتقداتها بسبب الجهل؟ كم وقعوا ناس في التشدد في دينهم بسبب ماذا يا إخوان؟ الجهل. من الأحكام البسيطة التي يجهلها الناس، ورأينا هذا المنظر أمامنا في بعض المساجد، مرة من المرات في إحدى المساجد بالرياض وجدت أعزكم الله دورات المياه، ازدحام شديد عليها والصلاة تقام. فالتفت للناس فسألتهم: ماذا تنتظرون؟ قال: ننتظر دورة المياه. قلت لهم: هل لكم من حاجة؟ قالوا: لا. يظن كثير من العوام، بل من كثير من المسلمين للأسف، أنه لا بد أثناء الوضوء لا بد من الاستنجاء قبله. انظر كيف الجهل شدد على كثير من الناس، فيضطرون أن يدخلوا دورة المياه ويستنجوا ثم يتوضؤون، وهذا يفعلون كثير. فقلت لهم: هل تريدون حاجة؟ قالوا: لا، فقط نستنجي. قلت: لا يلزمك ذلك، توضأ ثم اذهب المسجد. ولقد رأينا هذا في مساجد كثيرة جدا حتى على مستوى الخليج على مستوى العالم العربي. الجهل أوقع الناس في الحرج، أوقع الناس في التشدد في دينهم، بل الجهل نفر كثير من الناس في دينه. إذا نحتاج إلى طلب العلم. طلب العلم له نوعين، طلب العلم وفرض عين وفرض كفاية. الفرض عين هذا يجب على جميع المسلمين رجالا ونساء أن يتعلموه وجوبا شرعيا، وليس لهم حجة أمام الله سبحانه وتعالى. وفرض العين هو متوفر الآن أسهل من كان قبل. ما هو فرض العين؟ هو ما يجب أن تتعلمه لتمارس به دينك. تعلم الصلاة أحكامه، تتعلم الركن والواجب حتى تقدر تتصرف في الصلاة وتعرف، تتعلم الوضوء أحكام الوضوء، إن كان صاحب مال تتعلم أحكام الزكاة، إن جاء رمضان تتعلم أحكام الصيام، وإلا لا تعذر بجهلك، لأن هذا فرض عين على كل مسلم يجب أن يتعلم. ثم العلوم الأخرى كالمواريث وغيرها فهذه فرض كفاية، إذا قام بها من أحد من الأمة تسقط عن الباقين. إذن فرض العين للأسف غالب الأمة اليوم تجهل فرض العين. عندما تتكلم، وجرب ذلك في إحدى المجالس، عندما يتكلم العالم أو طالب العلم في مجلس عن أحكام الوضوء، فكثير من الموجودين في المجلس عندهم أخطاء في الوضوء، ولقد رأيت ذلك وجربت ذلك في مجالس كثيرة، هناك أخطاء في الصلاة. وأنا كإمام مسجد سابقا عندما أصلي وألتفت للناس والناس يقومون يصلون النافلة نجد أخطاء فادحة في الصلاة، وهذا من الفرض العين الذي يجب أن يتعلم المسلم اليوم. فطلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، حديث صحيح كما صححه الألباني، فهو فرض عين. هذا الفرض العين الذي ينتشل الناس من الجهل. ولا أخفيكم سرا، كل ما يتعلم الإنسان المسلم في دينه كل ما يسهل عليه الحياة، تسهل عليه. الجاهل هو عدو نفسه، والجاهل عدو نفسه. تعرفون الحديث عندما سافر أحد الصحابة، واحدهم كان فيه جرح وكان وقت شديد البرد، واحتلم هذا الصحابي رضي الله عنه، فقال الصحابة هل لي من رخصة وقت شديد برد ورجل فيه جرح؟ فقالوا لا نرى لك من رخصة. فاغتسل هذا الرجل في وقت شديد البرد ثم توفي هذا الرجل بسبب ما أصابه من شدة البرد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا الخبر قال قتلوه، هم تسببوا في قتله. ألا يعلم يسأل؟ إنما شفاء العي السؤال، إذا ما تعرف اسأل. الآن نجد كثير في المجالس الناس تتكلم في أحكام الدين عن جهل، وتصلني رسائل على الجوال فيها تنبيهات للمسلمين، بل بعضهم ينبه يقول انتبهوا يا أخوة ترى كذا وكذا ما يجوز وكذا، ثم هو يجوز. فرددت على أحد الأخوة المرسل قلت من قالك؟ قال واحد أرسلها لي. فأصبح في تشدد على المسلمين إذا أن تحرم لهم ما أحل الله. فإذا العلم ينتشلك من التشدد، يسهل عليك الحياة. العلم هو أيضا طريقك إلى الجنة، مثل ما تفضل الشيخ الله يبارك فيه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. كل مسلم الآن يتمنى الطريق السهل إلى الجنة، أسهل طريق هو طلب العلم. أنا أعطيكم مثل ما يقول ورشة عمل. الآن هذا الدرس بدأنا اليوم فيه، أسأل الله يجعله مبارك وأن يعيننا وإياكم على طاعته. بدأنا اليوم من كل أسبوع، كم أسبوع في السنة؟ 48، ما شاء الله درس الرياضيات، 48 أسبوع. لو أنا حافظت على درس من الدروس، يعني أنا حضرت 48 درس. تخيلوا خلال سنة بعد محافظتي على الدرس هذا كم أنا بستفيد بنفسي، كم الفوائد التي بأخذها، كثيرة ولا قليلة؟ تخيل نفسك بعد سنة وأنت محافظ على الدرس وتحفظ وتقرأ وتراجع وتكتب، وترى الكتابة مهمة. أعلمكم حاجة أنا رأيتها بنفسي وما زلت أراها الآن، بعض الكتب اللي كنا نسمع الشيخ مباز الله يرحمه، عندما أرجع للكتاب كان الشيخ ينبهنا والمشايخ ينبهونا أن نكتب تعليقات العالم أو طالب العلم أو الشارح على نفس الكتاب. احنا كنا ننقل في دفتر خارجي، هذا جيد، لكن ربما يفقد هذا الدفتر، ربما اي حد، لكن الكتاب في نفس الكتاب تكتب فيه، يعني هذا الحديث المتن وانا اكتب الشرح فوق الحديث باي قلم شئت، لكن القلم الازرق الجاف ليس السائل، لان السائل ربما يتسيء من الماء ويفسد، الجاف يثبت، قلم الرصاص يختفي بعدين بعد سنين طويلة. سبحان الله كل ما أرجع لبعض الكتب عندي المكتب أجد أقوال الشيخ مباز الله يرحمه، في درس الشيخ مجبرين أجد أقوال مكتوبة، نتذكر كتابتها. كم استفدنا من الكتاب؟ والعلم صيد، وتحتاج أن تقيد هذا الصيد بالكتابة. ربما أنك تخرج من الدرس ويجي مر عليك 4 أيام 5 أيام وتأتيك مسألة عارضة كانت في الدرس نفسه، تقول والله اي والله الشيخ تكلم عنها بس نسيت ايش تكلم عنها بالضبط، ما أذكر، كيف أذكر الآن؟ بالكتابة اللي كتبتها. فتقيد ذلك حتى تستفيد في نفس الكتاب، كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز رحمه الله. إذن هو سهل، طريق سهل الجنة. نحتاج لطلب العلم كما قلنا التقييد والكتابة، أن لا نترك شاردة ولا واردة إلا وكتبناها حتى نستفيد منها، بل ما تستفيد منها أنت حتى أبنائك غدا. كان طريقة طلاب العلم في قراءة حتى الكتاب أو حتى بداية الدرس، كان إذا بدأنا مع الشيخ رحمه الله، أي شيخ من المشايخ بدأنا معه، بدأنا اليوم ومعي الكتاب، أبدأ في أول صفحة، أول صفحة من الكتاب أكتب متى بدأنا الدرس، في تاريخ كذا، في يوم كذا، في مسجد كذا. صدقني راح تجيك سنين ترجع لهذا التاريخ، سبحان الله تستعجب كيف سنين مرت وكم استفدت وكم كذا وكم قيدت هذه الأشياء. احنا قلنا لو حضرنا 48 درس في خلال سنة، اذا تخيلنا نفسنا بعد سنة استفدنا فوائد كبيرة. طيب تخيل نفسك بعد 5 سنوات وانت مواظب على تلك الدروس وتراجع وتحفظ، بل تخيل نفسك بعد 10 سنوات كم الحصيلة العلمية اللي راح تكون عندك. تخيل نفسك وأنت مواظب على طلب العلم خلال 20 سنة، هذا بعد المونديال، يعني تخيل تأتيك حصيلة علمية كبيرة. تقول لي يا شيخ 20 سنة أدري الحي الميت، صحيح، لكنها تمر، مرت علينا 20 سنة، بل 40 سنة. فنحن كم الحصيلة العلمية اللي احنا حصلناها بالسنين الماضية، وقارن ألا تخطئ نفس الخطأ الماضي وتبدأ بداية جديدة فيها علم ينتشرك من الجهل. بل هذا الطريق، بل حتى يا أخوة من فضل طلب العلم أننا إذا حضرنا أحد الدروس وقمنا يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إذن عندنا فضل طلب العلم حتى يتعمق الإنسان ويستفيد أيضا ويعرف عن العلم. ممكن يقرأ عليه طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، أيضا من الكتب، أنا كتاب صراحة يعني غير مجرى حياتي وأثر فيني ونصحت به كثير من الأخوة، وأنا نصحني به أحد العلماء أيضا، وهو كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، الدكتور عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وهو سوري الجنسية حلب. صفحات، كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، هو كتاب ضخم، لكن من الكتب العجيبة هذا الكتاب أنك من أول صفحة تفتحه ما تستطيع تغلق هذا الكتاب صراحة. يعني فضل من الله قرأت عدة مرات وأحاول أن أبعد عني صراحة، إذا مسكت الكتاب هذا صعب، صعب أنك تغلقه. راح يتحدث عن علماء مروا على الأمة كيف كان طلب العلم، حتى ذكر عن أحد الأئمة وأحد العلماء أنه ما يملك إلا ثوب واحد، ثوب واحد فقط، فوجد كتاب يريد شراءه ما معه مال، فباع ثوبه واستلف ثوب من الجيران وباع ثوبه واشترى كتابه. كيف وصل إلى هذه الدرجة؟ بل عندما تتعمق أصلا تقرأ عن الأئمة كمالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم، الإمام أحمد كم عانى في طلب العلم منذ الصغر، منذ نعومة أظفاره وهو يطلب العلم رحمه الله ورحمه الله جميع أمة المسلمين. إذن عندنا أول مسألة نبدأ فيها قبل أن ندخل في الكتاب، أول نعرف ونقرأ ونبحث عن فضل طلب العلم، والله سبحانه وتعالى يحب أهل العلم ويحب الذين يتعلمون. ثم المسألة الأخرى وهي من أهم المسائل قبل أن ندخل في الكتاب، مسألة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص أمر عظيم، وقد ذكر شفيع الأصبحي رحمه الله قصة عجيبة دارت بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم. يقول شفيع دخلت على أبي هريرة في المدينة وإذا حلقات علم بعضها دون بعض، ازدحام، كان من أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه أبو هريرة. فيقول فقلت له يا أبا هريرة أسألك بالله أن تحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسمعه من غيره. الحديث طويل. بكى أبو هريرة رضي الله عنه 3 مرات، كلما أراد أن يقول الحديث وكلما تذكر الحديث أخذ يبكي، حتى كان يقول والله لا أحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نسمعه من غيره، ثم أخذ يبكي. حتى أخيرا قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة 3. قلنا من هم يا رسول الله؟ قال خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال رجل علمه الله العلم، وفي رواية قرأه الله القرآن، يؤتى به يوم القيامة يقف أمام الله سبحانه وتعالى فيقول الله له: يا عبدي ماذا فعلت بالعلم الذي علمتك؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك. فتقول الملائكة، فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما تعلمت ليقال لك عالم. وقد قيل، أي في الدنيا، خذوه إلى النار فيسحب ويلقى على وجه النار والعياذ بالله. إذن مسألة إخلاص، وهذا الحديث أيضا مر فيه المجاهد ومر فيه الكريم الذي كان يكرم الناس، لكن كلها ليست كانت لوجه الله. وكما في حديث البخاري يساند هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، فأيهم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حتى أنا سمعته من الشيخ نجمين رحمه الله، قال: في هذا الزمان تكلم أول شيء عن طلب العلم الشيخ رحمه الله، وتكلم عن الجهاد، فقال: أيهما أفضل، الجهاد أم طلب العلم؟ قال: هذا في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. قال: والذي أرى في خاصة في هذا العصر أن طلب العلم أهم. الشيخ كان له يعني رأي جيد في هذه المسألة، أنا سمعت بالشيخ الأمين بنفسي. قال الشيخ: لأن أصلا حتى بعض المجاهدين يموت على عقيدة خاطئة، هو يحتاج العلم. الحين أغلب دول المسلمين في إحدى الدول العربية كل ما ندخل مسجد نجد داخله قبر. ومررت على أحد العلماء في تلك الدولة، زرته في بيته، لما أذن أردنا نصلي في المسجد، قال: لا أنا أصلي في البيت. قلت له: لماذا؟ شيخ عالم مشهور معروف توفي رحمه الله. فقال: لماذا؟ لأن هذا المسجد فيه قبر وهذا المسجد فيه قبر، فأنا أصلي في بيتي. هو الشيخ عبد القادر الأرنوطي رحمه الله، أعرف الشيخ جيدا، ويزورنا في الرياض قبل وفاته رحمه الله، وكنا نزوره في بيته. فانظر حتى تعرف أهمية العلم للمسلمين. حتى مرة رأيت رجل في إحدى الدول، كنا نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت بعد وفاة الرسول، قال: استغفر ربك. قلت: استغفر الله، لكن لماذا أنت وقفتني بها؟ قال: الرسول لم ما مات. فعندهم معتقدات أن الرسول موجود وأنه في بيننا. قلت: من قال لك هذا الكلام؟ قال: هذا كلام معروف ومن عالم عندنا. تخيل هذا الشيء، الجهل عدو الإنسان. فلذلك إحنا من مسائل المهمة وهو إخلاص لله سبحانه وتعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث رواه البخاري ومسلم. يقول الإمام أحمد: هذا الحديث يدخل في 70 باب من الفقه. وقال: حتى أهل العلم ينبغي على من يؤلف أي كتاب أن يضع هذا الحديث في المقدمة. لماذا؟ حتى تصحح نية طالب العلم قبل قراءة أي كتاب. بل ربما أنا أقرأ ثم لا أطبق، بل ربما أقرأ وأتجاهر أمام الناس رياء. فهذا الحديث يعلم الناس النية وصفاء النية والصدق مع الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول الله: ألا لله الدين الخالص. كان أبو هريرة رحمه الله، بل البخاري رحمه الله، كان في إحدى في مسجد. انظر إلى حرص العلماء على عدم إظهار أعمالهم ولو كانت صغيرة أو بسيطة في نظرهم. كان سقط شيء منديل في الأرض في المسجد، والقذى في المسجد خطيئة. فالبخاري التفت يمينا فلم يرى أحد، والتفت يسارا فلم يرى أحد، ثم حمل القذى شاله من المسجد. فأبى الله إلا أن يظهر هذا، فإذا رجل عند الباب رأى البخاري في هذه الصورة، فنقال أهل العالم رغم شدة البخاري في إخلاصه لله سبحانه وتعالى. الإمام مالك عندما ألف الموطأ قال العلماء قال طلابه يا إمام كثير من العلماء أيضا ألفوا مثل ما ألفت، فماذا قال الإمام مالك؟ سوف تعلمون ما أريد به وجه الله. الآن لا نعرف إلا يوضح الإمام مالك. أكثر كتاب انتشر في الأمة وطبع، أكثر كتاب طبع على وجه الأرض بعد القرآن ما هو؟ لا أحسنت، رياض الصالحين، هذه إحصائية دقيقة. أكثر كتاب طبع بعد القرآن وانتشر رياض الصالحين. كم الموجود الكتب الآن اللي في المكتبات بالملايين؟ لماذا هذا الكتاب ولماذا هذا الرجل؟ قال أهل العلم لا شك أن منزلة الإخلاص يرفع الله بها ذكر الرجل، كل ما تتعمق في العلماء. حتى قال أحد العلماء عن عبد الله بن المبارك يقول هذا ابن المبارك يصوم كصيام ويصلي كصلاة وعلمه كعلمه، فما الذي رفعه الله عنه؟ ليش هذا الرجل صار الناس يحبونه ويذكرونه؟ يقول أحد العلماء سافرنا مع ابن المبارك وفي يوم من الأيام انطفأ علينا السراج فذهبنا نلتمس نورا، فلما عدنا وجدنا ابن المبارك دموعه على لحيته، فقلنا له ما يبكيك؟ قال والله بهذه الظلمة تذكرت ظلمة القبر. قال أحد العلماء اللي معه هذا الذي رفعك عنا، إنه الإخلاص، إنه يتذكر الله في كل وقت. مرة موقف عجيب من مبارك، وأرجوك أنكم تحفظون هذا الموقف، وخاصة للإنسان يعني اللي خرج في الساحة وعرفوه الناس كخطيب أو إمام أو غيره. ابن مبارك مرة كان يشتري من صاحب أحد يماكسه، يقول لا تعطني كذا أعطني كذا، فهذا الرجل البائع لا يعرف أن هذا ابن مبارك، ومبارك علم كل يعرفه، كان يحج سنة ويغنو سنة، مبارك له مواقف كبيرة جدا. فمر رجل في السوق فعرف ابن مبارك فأخذ يعانقه وحي الله ابن الإمام وحي الله، فهذا صاحب المحل استغرب هذا ابن مبارك، ففرح راعي المحل بأنه يتعرف على ابن مبارك ويشتري، قال أنت ابن مبارك بعتك بما تريد وش تجلس؟ فغضب المبارك غضب شديد، أخذ المال ورمى عليه، قال نحن نشتري بمالنا لا نشتري بديننا. انظر إلى هؤلاء المخلصين. سالم بن عبد الله بن عمر دخل عليه أحد السلاطين في عصره، أظن يمكن هاشم بن عبد الله بن عبد الملك أو غيره، دخل عليه السلطان وهو في الحرم يصلي. هذا السلطان محب للعلماء، فجاء لسالم بن عبد الله بن عمر وتابعي فقال له هل لك من حاجة؟ هو وده يخدم الشيخ وده يخدم العالم، قال تريد حاجة؟ قال تخير في مكة وعند الكعبة. قال هذا سالم رحمه الله، اسمعوا الكلام المخلصين كيف يتعاملون، قال أنا في بيت الله وأطلب غير الله؟ والله مشكلة الشيطان استعان معه. فسكت السلطان حتى خرج سالم بن عبد الله بن عمر من الحرم، فلحق به السلطان قال تعال الآن أنت خارج بيت الله فاطلب ما تشاء. فقال سالم من الدنيا أم من الآخرة؟ اللي تعطيني إياه هذا شيء من الدنيا ولا من الآخرة؟ والله أمور الآخرة مين بيدنا، لكن أطلب ما شئت من الدنيا، بيت ذهب مال ما تريد. قال سالم كلمة والله تكتب بما ذاب كما يقولون. قال سالم والله ما طلبتها أي الدنيا ممن هي في يده أطلبها منك أنت. يقول أنا أصلا ما طلبت الدنيا فسكت صوفان الهام. هؤلاء الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وتخلصوا من الشوائب ومن الرياء، لأن الإنسان يدخل ما يدخل ويشوب ما يشوب من الرياء ومن السمعة. فلذلك ينبغي للإنسان في أي عمل يعمله أن يراقب الله سبحانه وتعالى في عمله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أخلص عملك يكفيك القليل. الله لا يريد منا الأعمال كثيرة، لكن يريد منا الأعمال إيش؟ الخالص. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيش؟ أدومها وينقل. نريد بس الإخلاص التركيز. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله دائما يركز على هذا الحديث، وأرجوكم تنشرون هذا الحديث حتى بين الناس. الثلاثة النفر اللي أواهم المبيت في غار، وهذا الحديث المشهور، والشيخ ابن باز حتى وهم في علماء كبار عنده يذكر لهم هذا الحديث الشيخ، وكان يشرح لنا هذا الحديث دائما. سمعته من الشيخ رحمه الله عدة مرات، ويتكلم عن الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت في غار وتدحرجت عليهم صخرة وسدت عنهم الطريق. فقال أحدهم، يعني كانوا يتشاورون الثلاثة من بني إسرائيل، وهذه في فائدة هنا نكتة، أن يذكرون يعني بعض من ينقمون على الآخرين من العلماء أو من طلاب العلم أو من الدعاة، يقول هذا قصاص بس كله شرطه يقص على الناس. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقص عن بني إسرائيل، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أكتفي بالأحاديث وأكتفي بالقرآن خلاص، لكن كم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصص كثيرة عن بني إسرائيل. إذا القصص مؤثرة، القصص جنود الله، القصص تغير الناس، فقصص القصص، وهي أبلغ في الحديث وهي أسرع في التأثير. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم قص على الصحابة، وهذه فائدة الأمة. ثلاثة النفر الذين آواهم المبيت في غار، قال أحدهم ماذا نفعل؟ قال الآخر ما لنا إلا أن ندعو الله بخالص عملنا. خلنا نبحث عن عمل خالص لوجه الله احنا سويناه. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان، يعني أبوان أبو عمر، مثل عمران، مثل القمران، يعني الشمس والقمر، هكذا يأتون بأهل العلم. قال يقول لا، ما كنت أغبق غبوخا قبلهما قط. الغبوخ بالليل وفي النهار يسمونه صبوح. يقول دائما أنا أجيب اللبن في المساء للوالدين، فهو تأخر ذاك اليوم يحتضب، فذهب إلى والديه فوجدهما نائمين. تخيلوا هذا الرجل وقف باللبن على رأسيهما واقف، لا قال مرتاح ولا أيقظهما، فتركهما نائم حتى استيقظا، يعني قبل حول الفجر، وهذا الرجل واقف لا راح ينام، لا وضع الإناء على جانب، وقف عشان أمه وأبوه. وبر من أفضل أنواع البر، حتى في الحديث والصبية يتضاغط، أطفاله كانوا يمسكون بثوبه يريدون، فأنا ما أعطى أحد ولا شربه. إحنا الله المستعان واحد جاء في الغداء والعشاء يأكل قبل والدينا قبل أن يمدون أيديهم. فانظر هذا الرجل يقول فاستيقظ فشرب، اللهم إن كنت فعلت هذا خالصا لوجهك فرج عنا ما نحن فيه، فانزحت الصخرة ولكن لا يستطيع الخروج، لكن مصداقا لما قال. حتى جاء الآخر قال اللهم إنه كان لي بنت عم، فساومها يعني على نفسي بالماء فرفضت، حتى مرت عليه سنة من السنين فقر، فجاءته وقالت أعطيني الدنانير وافعل ما شئت. حتى أن هذا الرجل يوم ما بينه وبين الزنا شعرة ذكرته بالله، قالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه، أنت لا تفعل شيء إلا بالحلال، لا تفعل حرام. يقول فخفت ورميت عليها الدنانير، اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة ورأوا الشمس ولكن لا يستطيعون الخروج. ثم جاء الآخر الثالث قال اللهم إنه كان عندي أجراء، عمال يشتغلون عندي، فأعطيت كل واحد أجر إلا رجل ذهب ولم يعد. فمرت سنين وجاء هذا الرجل يقول أنا أخذت ماله، هذا ماله بسيط، يقول فنميته له شغله. فجاء هذا الرجل بعد كم سنة قال يا فلان أعطيني حقي، قال كل ما ترى من الغنم والبقر لك. قال تهزأ بي، تمزع علي أنت الحين، أنا مالي بسيط كل هذا لي؟ قال نعم كل ما ترى لك. يقول الراوي هكذا، يقول فساقه كله ولم يبقى شيء، حتى هذا الرجال ما صدق خبر، جال كله ما أبقى شيء. قال إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة وخرج يمشون. إذن إخلاص العمل والصدق مع الله سبحانه وتعالى يبارك في عملك. إذن إن شاء الله بإذن الله انطلاقا من هذا الدرس، يعني جزاك الله خير، انطلاقا إن شاء الله من إن شاء الله كل أسبوع في بعثة العشاء مباشرة نحاول أن ما أدري الوقت، أنتم تختارون الوقت، تبون نصف ساعة أقل أكثر، الخيار لكم نصف ساعة جيد، ها؟ لأن في عزائم عندكم، في بطيح وفي شغلات و... ها؟ مناسب نصف ساعة عشان نقيد إحنا الوقت عندنا، ما نطيل أكثر من ذلك. والكتاب يعني شيق جدا، وأغلب المشايخ فيما أعلم شيخ عندنا في الرياض وغير في مكة وغيرهم كلهم شرحوا هذا الكتاب، شروح له عدة صراحة. وهذا الكتاب كتاب الشيخ مبادر الله يرحمه، هو كتيب صغيرة طبع بلغاته، سبحان الله الشيخ ما كان يتوقع أن يصل إلى المرحلة، طبع بلغات عدة، أصبح هذا الكتيب اشتهر شهرة قوية، أصبح يوزع منه بالملايين. فأسأل الله يجعل ميزان الشيخ ميزان حسناته ويحرم الأجر المذوب. أيضا الشيخ جزاه الله خير ينبهنا على صيام عاشوراء، أظن يوم الخميس الصيام، صيام يوم عاشوراء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكفر سنة الماضي، وهو يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. وتعرفون القصة التي حصلت مع موسى ومع فرعون وما واجه موسى من يعني الشدة في التعامل مع فرعون، وكيف تعامل موسى مع السحرة. من العجيب أن موسى عليه الصلاة والسلام وقف وقف صراحة يعني تحتاج نحن نقف في دروس نتعلم من موسى عليه الصلاة والسلام في فن الدعوة، كيف تعامل مع فرعون وهو أكبر طاغية على وجه الأرض. يعني حتى الطغاة اللي مروا بعد فرعون أو قبله ما كان أحد منهم يتكلم في مقام الربوبية والألوهية، كلهم مثلا كانوا يعني يزنون يقتلون يسلبون الأموال يظلمون، بس ما كانوا يتكلمون. يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، في واحد ثاني نمرود، بس النمرود ذاك غبي يعني شوي، فرعون يمكن يعني أفضل منه شوي في العقلية، يوم قال أنا أحيي وأميت كان يتفاعل مع إبراهيم، لكن تعامل مع إبراهيم تعامل يعني عجيب مدرسة. فأنا أقول موسى عليه الصلاة والسلام والله فن في الدعوة كيف تعامل معه. أول شيء شف فرعون على شدته، حتى قال إمام أحمد منذ أن قال فرعون أنا ربكم الأعلى إلى أن أهلكه الله أمهل الله 40 سنة. ثم ماذا يقول الله لموسى وهارون؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فذلك فرصة هذا الصيام أن نقل بيتنا يوم الخميس ونصوم يوم قبله أو يوم بعده، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بقيت إلى قابل أصوم من التاسع أو تصوم 11 معه 10 أو 11 أو تصوم. إذا أنت عندك تقول صعب الصيام عندي وأنا ما أقدر، يمكن يوم واحد ويا الله أقدره، ما في مشكلة تصوم يوم الخميس وصيامك صحيح، لكن هو صيام يوم قبله أو بعده هو مخالفة لله، وهذا السنة وهذا أكمل. لكن اللي عنده مشاكل في الصيام يقول أنا ما أستطيع إلا هذا اليوم، فيجوز له أن يصوم هذا اليوم. وأسأل الله جعلنا وياكم من المقبولين، أسأل الله جعلنا وياكم موفقين أينما كنا، رزقنا وياكم الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشكر كل من تسبب في هذا اللقاء، جزاهم الله خير، وأسأل أيضا الأوقاف الله يجزاهم بالجنة، صراحة كان سعيهم مشكور، جزاهم الله خير. والأخ عبد المحسن جزاه الله خير، نشكر يعني جزاه الله خير، حريص جدا واتصالاته. وأشكر جميع الأخوة وإمام المسجد أيضا، وأنتم حضوركم الله يوفقكم، وإلقاء إن شاء الله الأسبوع القادم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الدروس المهمة الكتاب الآخر حق بكر أبو زيد، صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، ومجلد ضخم ترى، دكتور عبد الفتاح أبو ودع، موجود في المكتبة عندكم؟ جيد. له أيضا كتاب اسمه العلماء العزب، له مؤلفات يعني كثيرة كمخطوطات كان. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.